به وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وبعد، سنتكلم اليوم في باب النهي عن البول في الماء الراكد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. أما بالنسبة لرجال هذه الأحاديث فكلهم قد ترجمنا لهم في الدروس السابقة. ويوجد في الإسناد الأول من الفوائد الحديثية ما ذكرنا له كثيرا من النظائر في الأبواب السابقة من تحري الإمام مسلم رحمه الله تعالى، إذ قال في الإسناد الأول: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث. ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا الحديث عن الليث عن ثلاثة من شيوخه، من طريق ثلاثة من شيوخه، من طريق يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح ومن طريق قتيبة بن سعيد. وكان بالإمكان لو لم يرد التحري أن يقول حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة حدثنا الليث، لأن الثلاثة يذكرون الحديث عن الليث بن سعد رضي الله عنه، إلا أن يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث، ونحن نعلم أن صيغة أخبرنا تعني أن المحدث قد قرأ على الشيخ أو قرأ على الشيخ وهو يسمع. أخبرني إذا قرأ هو، وأخبرنا إذا كانوا جماعة قرأ هو أو قرأ على الشيخ وهو يسمع. وأما حدثنا أو حدثني، إذا حدثه الشيخ وكان منفردا أو حدث الشيخ وكان هو مع جماعة، فإذا كان منفردا يقول حدثني، وإذا كان مع جماعة يقول حدثنا. فإذا أخبرنا إذا قرأ على الشيخ، وحدثنا إذا قرأ الشيخ، فلو جمع الثلاثة لساقها بلفظ واحد، ولأوهم أن الثلاثة سمعوا من الشيخ إذا قال حدثنا، ولأوهم أن الثلاثة سمعوا القراءة على الشيخ إذا قال أخبرنا، وهو لم يتحمل كذلك، وإنما أخبره الأولان بصيغة أخبرنا، أي أنهم كانت التحمل عن طريق القراءة على الشيخ، ورواية قتيبة سمع من الشيخ، الشيخ كان هو الذي يحدث، ولذلك فصل الإمام مسلم رحمه الله تعالى فقال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة حدثنا الليث. وبقية الإسناد واحد: عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، الرواية الموجودة في صحيح مسلم ثم يغتسل منه برفع الفعل، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، وهذا واضح معروف، وقد أجاز النحاة في مثل هذه الحالة وعلى رأسهم ابن مالك أجازوا جواز النصب وأجازوا الجزم. فيجوز أن يقول الإنسان أو يجوز أن يقرأ: لا يبل أحدكم في الماء الدائم، لا يبل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ويجوز أن يقرأ: لا يبل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. هذا من حيث اللغة. أما الرفع والجزم فهما سائغان ولا ينبني عليهما شيء، ولكن النصب وإن جاز لغة إلا أنه لا يجوز هنا، لأن النصب هنا يجري على إنزال ثم منزلة واو الجمع أو واو المعية. ومعنى هذا إذا جرينا على النصب: لا يبل أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، يصير المعنى أن الإنسان منهي عن البول في الماء الدائم إذا كان يريد الاغتسال منه، أي وأنت تغتسل منه، لأن الفعل يصير منصوبا بأن مضمرة بعد الواو أو بعد ثم التي أنزلت منزلة الواو. فيصير المعنى الجمع بين الأمرين: لا يبل أحدكم في الماء الدائم ويغتسل منه إذا كان يريد الاغتسال منه. ولكن هذا المعنى لم يقل به أحد من العلماء، لأن النهي عن البول في الماء الدائم نهي مراد لذاته، والاغتسال في الماء الذي قد بال فيه الناس منهي عنه لذاته. فإذا بال إنسان واغتسل فهذا منهي عنه، وإذا أراد أن يبول فقط فهذا منهي عنه، وإذا أراد أن يغتسل فقط في الماء الذي قد بال فيه غيره فهو منهي عنه. فالنهي ليس منصبا على الجمع بين الأمرين أن يبول ويغتسل، وإنما نهي الإنسان عن البول لمجرده، مجرد البول، ونهي عن الاغتسال في الماء الذي قد بال فيه الناس، فليس المراد النهي عن الجمع بين الأمرين. وبناء على ذلك فلا يجوز هنا من أجل هذا الحكم أن يقرأ بالنصب. فيجوز أن يقرأ: لا يبل أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، ويجوز أن يقرأ: لا يبل أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. ولكن ما يصح أن يقرأ: لا يبل أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، لأن المعنى في هذه الحالة يصير على النهي عن الجمع بين الأمرين، وهو ليس مرادا، بل البول في الماء الدائم منهي عنه، أراد الإنسان أن يغتسل أم لم يرد، ونهي عن البول في الماء الدائم أراد الاغتسال أو لم يرد. وأما الماء الدائم فهو الماء الراكد الذي لا يجري، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي هريرة الأخيرة، إذ قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري. فقد فسر الماء الراكد الدائم بأنه الراكد الذي لا يجري. وهذا النهي كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في بعض المياه للتحريم وفي بعضها للكراهة، أي أن الإنسان منهي عن البول في الماء الدائم، لكنه في بعض الحالات يحرم عليه البول في الماء الدائم، وفي بعض الحالات يكره له البول في الماء الدائم. وتفصيل هذا كما يقول الإمام النووي هنا في شرح صحيح مسلم، وكما قاله في المجموع بشيء من التفصيل المختلف عن التفصيل هنا. قال: الماء له صور أربعة: إما أن يكون جاريا، وإما أن يكون راكدا، وإما أن يكون قليلا، وإما أن يكون كثيرا. الراكد له حالتان: قليل وكثير. والجاري له حالتان: إما أن يكون قليلا وإما أن يكون كثيرا. فالحالات أربع. قال: فإن كان الماء كثيرا جاريا كالأنهار الكبيرة لم يحرم البول فيه، بالاتفاق لمفهوم الحديث: لا يبول أحدكم في الماء الدائم، مفهومه أن الجاري يجوز البول فيه، لكن الجاري له حالتان، حالة أولى أن يكون كثيرا لا يتأثر ببول الإنسان، فهذا لا خلاف في أنه لا يحرم البول فيه، لكن الأولى اجتنابه، الأولى للمؤمن أن يتنزه عن البول في الماء الجاري، ولا سيما إذا كان كالأنهار المتوسطة، نهار صغيرة ماءها كثير من حيث الكم بالنسبة للقلتين وعدم القلتين، لكنه في بعض الأنهار فرض أن الماء كان 3 قلل أو 4 قلل البول فيه ينفر الناس منه في حالة من الحالات، على الأقل حينما يرى الإنسان قد بال فيه ولفترة، فالأولى للمؤمن أن يتنزع عن هذا ليبل في مكان لا يؤذي أحدا في حال من الأحوال أبدا، إنه لو بال فيه لا يحرم ولا يكره، لا يحرم ولا يكره. وأما الأنهار الكبيرة جدا التي هي كالبحار هذا ما يقال حتى الأولى اجتنابه، هذه الحالة الأولى وهذا لا خلاف فيه. الحالة الثانية أن يكون الماء جاريا إلا أنه قليل، أن يكون الماء جاريا إلا أنه قليل. يقول الإمام النووي هنا: فقد قال جماعة من أصحابنا يكره البول في الماء الجاري إذا كان قليلا. والمختار الذي اختاره الإمام النووي هنا أنه يحرم على الإنسان أن يبول في الماء الجاري إذا كان قليلا. وضابط القلة والكثرة عندنا القلتان، فإذا بلغ قلتين فهو كثير، وإذا لم يبلغ القلتين فهو قليل. قال: إذا كان قليلا جاريا فقد قال جماعة من أصحابنا يكره، والمختار أنه يحرم. ليش يحرم؟ قال: لأنه يقذر الماء وينجسه على المشهور من مذهب الإمام الشافعي وغيره، ويغر غيره من الناس، لأنه حينما يراه جاريا ليس متغيرا يظن أنه طاهر فيتوضأ منه فيقع في النجاسة من حيث لا يدري. من أجل هذا اختار الإمام النووي هنا التحريم، ولكن المذهب عندنا أنه رغم هذا لا يحرم، وهو الذي اختاره الإمام النووي في غير هذا الكتاب، وهو الذي عليه الفتوى عندنا في المذهب، وذلك لأن الماء جار ليس بمتوقف. صحيح ما قاله الإمام النووي، وأنا لا أصحح قول النووي، هذه قلة أدب إذا قلت ما قاله النووي من أن الشافعية قال في مذهبه الجديد إن الماء القليل يتنجس، وأقول ما قاله الإمام النووي صحيح، لا ما أقصد هذا، أن أصحح كلام النووي، فنحن أقل من أن نصحح كلام النووي. لو نقل الإمام النووي ونقل مئات من أمثالي فالقول ما قاله النووي وليس ما نقوله نحن، وإنما أقول صحيح على معنى أن المذهب هكذا، أن ما إذا كان قليلا وكان جاريا اختلف مذهب الشافعي القديم والجديد. في مذهب الإمام الشافعي الجديد أن الماء إذا كان قليلا وكان جاريا يتنجس، والتنجس ليس لكل الماء في أداء الليل وأطراف النهار، لا، وإنما للدفعة التي نزل فيها البول، إذا كانت أقل من قلتين ونزلت فيها النجاسة فإنها تتنجس. والدفعة عندنا هي الدفقة من الماء المحصورة بين الموجتين، أي بين مرتفعين ومنخفضين، في الماء إذا ألقي فيه حجر يتموج، فعندنا الموجة هي دفقة من الماء المحصورة ما بين مرتفعين من الماء أو منخفضين، فإذا كانت هذه الدفقة أقل من قلتين فإنها تتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، تغيرت أو لم تتغير، سواء أكان الماء جاريا أم كان الماء راكدا. وإذا كانت الموجة أكثر من قلتين فإنها لا تتغير، لا تتنجس إلا بتغير أحد الأوصاف الثلاثة: اللون أو الطعم أو الريح. هذا هو المذهب. ولكن الإمام النووي اختار هنا أن الماء إذا كان جاريا وكان قليلا فإنه يحرم البول فيه، أما التنجيس فهو المفتى به، يتنجس إذا كان قليلا، وأما التحريم الذي اختاره الإمام النووي هنا قد خالفه في كتبه الأخرى، واختار الأصحاب رضوان الله عليهم ما أفتى به الإمام النووي أو ما رجحه في كتبه الأخرى مما قال عنه هنا واختار بعض أصحابنا الكراهة. ما قال النووي عنه هنا بأنه ليس مختارا هو الذي اختاره في كتبه الأخرى، وهو الذي رجحه واختاره جمهور أصحابنا رضي الله عنهم أجمعين. فالمفتى به عندنا في المذهب أن الماء إذا كان قليلا وكان جاريا الدفعة التي وقعت فيها النجاسة نجسة ولا يجوز استعمالها، ولكن لا يحرم على الإنسان البول بل يكره له، وذلك لأنه جار سوف يذهب ولا يبقى، وما يأتي من ورائه من الماء سوف يطهر الأرض ويكون طاهرا. فمن أين تأتي الحرمة للإنسان؟ والنهي هنا أولا لمفهوم الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، فمفهوم الحديث لا يقتضي التنجيس في الماء الجاري سواء كان قليلا أم كان، لا يقتضي التحريم في الماء الجاري سواء كان قليلا أم كان كثيرا. وكونه يتنجس لا مانع، الماء يتنجس والأرض تتنجس أيضا. مفهوم الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، أما الماء الجاري ما ورد فيه النهي سواء كان قليلا أم كان كثيرا. أما الكثير فقد وافقنا الإمام النووي هنا في مختاره، وافق المفتى به في المذهب، ولكنه قال إذا كان قليلا فإنه يتنجس، وجعل تنجسه علة لحرمة البول، ولكن هذا التعليل لم يقل به أصحابنا، وذلك لأنه لو بال في أي مكان سوف ينجسه، كونه يتنجس سيقتضي أن يحرم علي البول، كون المكان قد تنجس أو كون الشيء قد تنجس لا يحرم علي البول فيه. نحن حرمنا عليه البول في الماء الدائم لأن الماء الدائم سيبقى، وبناء على ذلك سيأتي إنسان ويستعمله أو ربما لا يكون عنده غيره وأمنعه من الاستعمال، ربما يعني يؤدي إلى الإضرار بالناس. أما الماء الجاري فليس كذلك لأنه متجدد، وسيأتي وراءه ماء آخر يطهر المكان، والدفعة الأولى التي تنجست سوف تذهب وتغور في الأرض أو تسقى بها الزرع أو تنزل في البحر، وعلى كل الأحوال ما تؤدي هذا إلى التحريم، يؤدي إلى التنجيس نعم، وليس كل ما أدى إلى التنجيس يؤدي إلى التحريم. ولذلك رجح أصحابنا رضوان الله عليهم الكراهة ولم يقولوا بالتحريم. هذا في الماء الجاري. وفي الماء الراكد إمام النووي رحمه الله تعالى طرد الحكم فقال الحالة الثالثة إذا كان الماء كثيرا راكدا، فقال أصحابنا كثير راكد، فقال أصحابنا يكره ولا يحرم، يكره ولا يحرم، وهذا هو المفتى به في المذهب. ولكن الإمام النووي نظر أيضا قال ولو قيل يحرم، يعني الإمام النووي يريد أن يطرد أو يميل إلى فرض التحريم هنا في هذا الكتاب، يقول ولو قيل بالتحريم لم يكن بعيدا. لماذا يريد أن يقرب التحريم واحتمال التحريم مع أنه ما يؤدي إلى التنجيس؟ بالدفعة اليسيرة إذا كان الماء جاريا يؤدي إلى التنجيس، طب هنا ما يؤدي إلى التنجيس؟ قال للقاعدة الأصولية وهي أن النهي يقتضي التحريم، الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، ما لم يكن هناك صارف يصرفه عن التحريم إلى الكراهة. فالإمام أنه يقول لو قيل بالتحريم من أجل هذا النهي لم يكن بعيدا. قال وفيه من المعرع، يعني فيه من العلل ما يدعم هذا التحريم، أنه يقدره وربما أدى إلى تنجيسه بالإجماع إذا تغير، أي إذا تغير، ولكن نحن لا نستطيع أن نفترض هذه الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى من أجل أن يزجر الإنسان عن البول في الماء الراكد، حتى نعم يؤدي إلى أن تتقزز النفوس منه إذا كان راكدا ولو كان كثيرا إلا أنه محصور، يؤدي إلى تقزز النفوس منه، ولكن هذا ما يدعو إلى التحريم، ما يدعو إلى التحريم، ولا سيما إذا لم تكن فيه نجاسة، ولا سيما إذا لم تكن فيه نجاسة. وأما الماء الراكد القليل هذا الحالة الرابعة، حال الأولى أن يكون جاريا كثيرا، الحالة الثانية أن يكون جاريا قليلا، الحالة الثالثة أن يكون راكدا كثيرا. الحالة الرابعة أن يكون راكدا قليلا. يقول الإمام النووي: فالذي أطلقه أصحابنا فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه، وهذا هو المفتى به في المذهب، وهذا هو المفتى به في المذهب. إلا أنه رضي الله تعالى عنه اختار هنا في شرح صحيح مسلم خلافا لما اختاره في كتب أخرى، اختار التحريم كما اختاره في الماء الجاري. طبعا هذا بديهي، إذا كان قد اختار التحريم في الماء الجاري إذا كان قليلا، فاختياره للتحريم في الماء الراكد إذا كان قليلا من باب أولى، ولا سيما أن نص الحديث يدعمه ويؤيده، يدعمه ويؤيده. إلا أن الذي اختاره أصحابنا رضوان الله عليهم ما رجحه الإمام النووي في غير هذا الكتاب من كتبه الأخرى، وعليه الفتوى في مذهب الإمام الشافعي أن البول في الماء لا يحرم، سواء كان الماء قليلا أم كان كثيرا، وسواء كان جاريا أم كان راكدا. ولكن في الماء الجاري الكثير الأمر واضح، في الماء الجاري القليل الأمر محتمل، في الماء الراكد إذا كان كثيرا لا شك أنه يختلف عن الماء الجاري ولو كان قليلا، وإذا كان الماء راكدا وقليلا لا شك أنه يختلف عن الماء الراكد الكثير وعن الجاري القليل وعن الجاري الكثير. ولو قيل بالتحريم في القليل الراكد لكان قريبا، ولكن القول بالتحريم في القليل الجاري بعيد، فما اختاره الإمام النووي هنا في القليل الراكد أقرب من اختياره في القليل الجاري. وعلى كل الأحوال فالذي رجحه أصحابنا في المذهب أن البول في الماء لا يحرم، سواء كان الماء قليلا أم كان كثيرا، وسواء كان الماء جاريا أم كان راكدا. وهذا الذي اختاره الإمام النووي هنا قد خالفه في كتبه الأخرى التي عليها المعول وإليها المرجع والمآل في الفتوى في المذهب الشافعي. وسبب هذا الاختلاف في الترجيح، إيش سبب الاختلاف في الترجيح؟ ما أريد أن أتكلم عن كل الأسباب، وإنما أتكلم بما يتلائم مع موضوعنا. الإمام النووي من مجتهدي الفتوى عندنا في المذهب، ليس من مجتهدي المذهب، وإنما من مجتهدي الفتوى في المذهب رحمه الله تعالى، مع أنه شيخ المذهب. وإذا أطلق الشيخان في المذهب فالمراد بهما النووي والرافعي. ولو قال الإنسان إن شيخ المذهب هو النووي لما يكون مبعدا، بل يكون مصيبا. فشيخ المذهب ومحرره هو الإمام النووي بعد الرافعي. وبما أنه مجتهد فتوى ومرجح بين الأقوال عندنا في المذهب، دائما الترجيح، لا سيما إذا كان إنسان مثل الإمام النووي علومه كثيرة ومحفوظاته كثيرة واطلاعاته على كتب الأصحاب كثيرة، تارة حينما يكون مصنفا في الفقه كتاب في الفقه يلاحظ المصنف ما عليه الأكثرون في المذهب، ما عليه الفتوى في المذهب، ما عليه قواعد المذهب، وبناء على ذلك يكون التزامه 100%، ويتحرى في ذلك. وأما إذا كان في موضوع حديثي، الكتاب هنا وما يتكلم الآن في فقه الإمام الشافعي، يذكر فقه الشافعي ويذكر فقه أبي حنيفة ويذكر فقه مالك ويذكر فقه أحمد ويذكر فقه الأوزاعي والثوري ويذكر فقه الأئمة جميعا ويذكر الأدلة ويذكر الأدلة. إذن كتابه الآن ليس كتابا في الفقه المذهبي. نعم هو شافعي ودائما يذكر فروع المذهب الشافعي، إلا أننا في كثير من الحالات نراه يذكر مذاهب الأئمة الآخرين ويقول الراجح من حيث الدليل ما قاله فلان خلافا لما هو في عليه الأمر في مذهبنا. لو كان يصنف في كتاب مذهبي في كتابه المنهاج ما يقول مثل هذا أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. في كتابه الروضة ما يقول مثل هذا أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. في تعليقاته على التنبيه ما يقول مثل هذا، لا من قريب ولا من بعيد، لأن التأليف في صميم المذهب الشافعي. وأما في مثل هذه الكتب في المجموع هنا في كتابي في شرح مسلم يذكر المسألة من حيث الحديث، من حيث دلالة الحديث عليها، وبناء على ذلك سيذكر ما يمكن أن يستفاد من الأحكام من الحديث. فتارة مذاهب الأئمة الآخرين، وتارة يذكر مذاهب الأئمة الآخرين، وهو يعني غالبا في الأعم الأغلب أو يكاد يكون مضطردا إلا في بعض المواضع يذكر الترجيح بناء على المذهب، وفي بعض الحالات التي يرى فيها باجتهاده أن الحق سيرى هذا في خلاف المذهب يذكره، يقول هذا هو مذهب الإمام الشافعي، ولكن من حيث الدليل إذا أردنا أن ننظر في الدليل فالحق مع هذا الدليل في نظر الإمام النووي، ولكل مجتهد نصيب، ولا أحد ينكر عليه. ونحن لم نقل أبدا في حال من الأحوال إن الإنسان إذا كان عالما مرتبة الإمام النووي وكان باطلاع الإمام النووي أنه يجب عليه أن يكون عبدا للشافعي، نحن ليس عبيدا للشافعي، نحن نقل قصرت هممنا عن الاجتهاد فقلدنا الإمام الشافعي. لكن لو استطعنا أن ننظر في الدليل ووجدنا الدليل يخالف ما قاله الإمام الشافعي بناء على اجتهادنا لا حرج عندنا ولا مانع. إذا بلغ الإنسان مرحلة الاجتهاد في الفتوى أو الاجتهاد في المذهب كالإمام النووي رحمه الله تعالى وكغيره من أصحاب الوجوه عندنا لا مانع أن يختار خلاف ما اختاره الإمام الشافعي. وهذا قد شحنت به كتب الشافعي، اقرأوا كتاب الروضة للإمام النووي سوف تجدون في الكتاب في كل مسألة تقريبا خلافا بين أصحابنا رضوان الله عليهم، تذكر المسألة وتذكر بها أقوال متعارضة وقد تكون متناقضة ومتباينة لاختلافهم في الاجتهاد والترجيح، لا مانع من هذا نهائيا. فالإمام النووي الآن يكتب في صحيح مسلم ويشرح المسألة مع النظر إلى الحديث الدال عليها، وما يشرحها من وجهة نظر الإمام الشافعي، وإنما يشرح المسألة من خلال هذا الحديث، وبناء على ذلك لا بد أن يذكر ما يؤدي إليه هذا الحديث من الأحكام. فغالبا ماشي على مذهب الإمام الشافعي ما يخالفه ومعتقده، ولكنه في بعض الحالات يرى أن الحديث يدل على خلاف ما هو موجود المفتى به في المذهب عند بعض الأصحاب، فيختار ما اختاره بعضهم الآخر خلافا لما هو الراجح والمشهور في المذهب. هذا هو السبب الذي يذكر فيه الإمام النووي بعض الترجيحات هنا المخالفة لترجيحاته في الروضة أو المنهاج أو غير ذلك من كتبه الفقهية الأخرى. قال أصحابنا رضوان الله عليهم وغيرهم من العلماء، قال والتغوط في الماء كالبول فيه وأقبح، من باب أولى، إذا كان البول في الماء ينجسه فالتغوط من باب أولى، وإذا قلنا بالتحريم كما قال الإمام النووي في البول للبول في الماء فالتحريم بالتغوط في الماء من باب أولى، إذا قلنا بالتحريم في البول فالقول بالتحريم في التغوط من باب أولى، لأنه أكثر إيذاء وأشد تنفيرا. قال وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء، إذا بال في إناء ثم صبه في الماء لأنه في معنى البول في الماء، وكذلك إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول، قال فكله مذموم قبيح منهي عنه على التفصيل المذكور الذي اختاره هنا من الكراهة والتحريم، والذي ذكرناه من أقوال أصحابنا وهو الكراهة مطلقا. لماذا ذكر الإمام النووي البول في الإناء ثم يصب الإناء في الماء أو البول بقرب النهر ثم جريان البول إلى النهر؟ ما هو في معنى واحد؟ قال ذكر هذا للرد على داود الظاهر رحمه الله تعالى، وذلك أن داود رحمه الله ينكر القياس، وإنكاره للقياس أوقعه في أمور ما يتصور عاقل
أن يقع بها رجل دون داود بمئات المراحل بل بآلاف المراحل علاوة عن أن يتصور هذا من داود. الظاهر رحمه الله داود كان إماما من كبار أئمة أهل السنة والجماعة، وهو إمام مجتهد مطلق وآراؤه معتبرة، خلافه في المسألة ينقض الإجماع، ووفاقه يعقد الإجماع. وقال العلماء يجب أن يؤخذ بنظر داود وبرأيه في كل أمرين إلا إذا كان الأمر من مسائل القياس. فداود الظاهر رضي الله عنه من كبار أئمة المسلمين، ولكنه سبحان الله لم يستوعب عقله مسألة القياس، فند عقله عن استيعاب القياس. من أجل ذلك أوقعه في أمور ما يتصور أن تصدر عن صغار العلماء، علاوة عن أن تصدر من إمام من كبار أئمة المسلمين كداود الظاهر رحمه الله. لما أنكر القياس وجمد على ظواهر النصوص قال ما في قياس، جماهير المسلمين قالوا إذا بال في الماء يحرم، على ما قاله الإمام النووي هنا، إذا بال في الماء الراكد إذا كان قليلا ولا يجوز أن يغتسل منه، وإذا بال في إناء ثم صبه في الماء، قال في نفس المعنى، لا فرق بين الاثنين، بمعنى واحد هو المنهي عنه ليس أن يفعل هو بذاته أن نوقع النجاسة في الماء. قال إذا بال في الإناء ثم صبه في الماء نفس الحكم، وإذا تغوط نفس الحكم، وإذا بال غيرك في الإناء ثم اغتسلت أنت منه أيضا قال هذا نفس الحكم. هكذا قال جماهير فقهاء المسلمين. داود الظاهري قال نحن ما عندنا قياس، قال إذا بال هو في الماء منهي عنه حرام ولا يجوز له أن يغتسل منه، وأما إذا بال في إناء ثم صبه في الماء قال هذا ما هو منهي عنه، لا قياس، ما عنده قياس. وقال إذا بال غيره في الماء قال هو لا يجوز أن يغتسل منه، لأن النبي قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، أما إذا بال غيره ما يضر. قال وإذا بال في جانب النهر ومشى البول إلى الماء ما يضر. قال وإذا تغوط هو أو تغوط غيره ما يضر، ونهى عن البول. يعني هذا من الأمور التي لو قرأت على طفل صغير استغرب كيف تصدر عن الإمام داود، لكنها صدرت بناء على منهجه في إنكار القياس، وإنكاره للقياس جره إلى أشياء كثيرة جدا، ولذلك استهجنها العلماء من داود رضي الله تعالى عنه واستكبروا أن يصدر عنه مثل هذا الأمر. ونحن حينما ننكر على داود إنكاره للقياس لا نريد أن نحط من قيمة داود، فداود إمام من كبار أئمة المسلمين، ما نجاريه ولا ندانيه نهائيا، إمام مجتهد مطلق، ولكن سبحان الذي لا يخطئ ولا يسهو ولا ينام. أخطأ الإمام داود رحمه الله تعالى في مسألة إنكاره للقياس، وخطأه هذا دفعه للإتيان بعظائم ما يمكن أن يتصور صدورها عن صغير، علاوة عن أن يتصور صدورها من إمام كبير كداود الظاهري رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه. قال الإمام النووي رحمه الله وهذا الذي ذهب إليه دا قال، يعني ولم يخالف في هذا أحد من العلماء، أي ذم البول في الإناء ثم صبه في الماء. قال إلا ما حكي عن داود بن علي الظاهري أن النهي مختص ببول الإنسان بنفسه، وأن الغائط ليس كالبول، وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب الماء ثم جرى الماء إلى النهر. قال وهذا الذي ذهب إليه داود خلاف إجماع المسلمين، وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر والله أعلم. وإياكم أن يظنن واحد منكم أن النووي يريد بهذا الكلام الحط من منزلة داود، فقد أثنى الإمام النووي أعظم الثناء وأعطر الثناء على الإمام داود في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، وبين على أنه من كبار أئمة المسلمين وأن راوي معتد في الوفاق والخلاف، ولكن في مسائل القياس ما يؤخذ برأي داود لأنه أتى بشيء غريب جدا خالف به إجماع علماء المسلمين. قال العلماء ويكره البول والتغوط بقرب الماء وإن لم يصل إليه، بعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البراز في الموارد ولما فيه من إيذاء المارين بالماء، لأن الماء مورد، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم البراز في الموارد، والبول بقرب الماء سيؤذي المارين إلى هذا الماء، ولذلك يجب على المسلم أن يتنزه أو يندب له أن يتنزه عن مثل هذه الأمور. قال ولما يخاف من وصوله إلى الماء، قد يصل أثر البول إلى الماء فيؤدي إلى تنفير الناس منه أو إفساده، ولذلك الأولى له أن يجتنب البول بقرب الماء الراكد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وأما انغماس من لم يستنجي في الماء يستنجي فيه، نزل في الماء حتى يستنجي به، قال فإن كان قليلا بحيث ينجس بوقوع النجاسة فهو حرام على قاعدته فيما فيه من تلطخه بالنجاسة وتنجيس الماء. أما إذا جعلنا العلة تنجيس الماء فقد ذكرنا قبل قليل أن التنجيس ليس دليلا على التحريم، فجمهور الأصحاب قالوا يكره، والنووي من جملته في غير هذا الكتاب، ولكن وذكر علة أخرى هنا غير المسألة السابقة. قال إذا نزل الإنسان في ماء راكد واغتسل فيه وكان الماء قليلا أراد أن يستنجي من النجاسة، ونعلم أن الماء القليل إذا لامسته النجاسة يتنجس، إذا لامسته النجاسة يتنجس، وإذا كان الإنسان قد نزل فيه فإن النجاسة ستنتقل من الماء إلى جسد الإنسان، يعني أنه يتضمخ بالنجاسة، والتضمخ بالنجاسة حرام، والتضمخ بالنجاسة حرام، إذن فيحرم عليه أن يستنجي بالماء القليل إذا نزل فيه، لا لأنه يؤدي إلى تنجيسه، فقد ذكرنا أن هذه العلة ليست كافية، ولكن لما يعود على الإنسان بالتنجيس، فهذه العلة الثانية تقتضي حرمة الاستنجاء بكل الماء الدائم إذا كان قليلا، لأنه إذا نزل في الماء الدائم القليل واستنجى فيه سيتنجس الماء وبعد ذلك لا يدخل المكان، وفي نفس الوقت تسري النجاسة إلى رجل الإنسان أو إلى أسفله إذا كان قد نزل في الماء أو إلى جسده إذا كان قد انغمس فيه، وهذا حرام لأنه تضمخ بالنجاسة، والتضمخ بالنجاسة حرام. إذن يحرم على الإنسان أن يستنجي فيه، أنا أقول فيه يعني أن ينزل، أما أن يأتي بالماء القليل ويستنجي به في الخارج هذا لا مانع منه، أما إذا نزل في الماء القليل اللي هو أقل من قلتين واستنجى في وسط الماء، يعني تبرز في الخارج وأراد أن يستنجي يطهر نفسه في وسط الماء نزل به وأخذ الماء ليستنجي، في هذه الحالة سيتنجس الماء وتنتقل النجاسة إلى جسد الإنسان وهذا حرام. إذن فيحرم عليه أن يستنجي في الماء الراكد لا لأنه يؤدي إلى تنجيسه فقط، بل لما فيه من تضمخ الإنسان من النجاسة، إذن هذا حرام وهو متفق عليه لا خلاف فيه عندنا بين الأصحاب رضوان الله عليهم. فلا يظنن واحد منكم أن هذه المسألة تشبه المسألة السابقة، لا، هناك أصحابنا قالوا يكره له البول في الماء الراكد إذا كان قليلا شريطة ألا ينزل فيه، أما إذا نزل فيه فيحرم عليه أن يبول فيه، إذا كان ضمن الماء الراكد يحرم عليه أن يبول فيه لأنه سينجس الوماء ومن ثم تنتقل النجاسة إلى جسده، وإذا بال في الماء الراكد إذا كان قليلا فإن الماء يصير نجسا وعند ذلك يحرم عليه أن يغتسل منه لأنه سوف ما يتطهر إنما يتنجس يصير نجسا، حرام عليه هذا. عرفتم الفرق بين المسألتين؟ المسألة الأولى يبول خارج الماء ولا يريد أن يغتسل منه، هذا مكروه على رأي جمهور أصحابنا وحرام على رأي النووي. المسألة الثانية أن يستنجي في وسط الماء القليل الراكد، فهذا حرام عند النووي وعند غيره من أصحابنا جميعا، وعند النووي هنا وفي غيره من كتبه، لما يلحق الإنسان من النجاسة بسبب تنجس الماء وهذا حرام. قال وإن كان كثيرا، كان الماء كثير هل ينزل ويستنجي فيه؟ إذا كان كثير لا ينجس بوقوع النجاسة فيه. قال فإن كان جاريا فلا بأس به، وإن كان رافدا فليس بحرام، فليس بحرام ولا تظهر كراهته. ليش يا إمام نووي؟ لماذا إذا بال فيه وكان رافدا ليس بحرام ولا تظهر كراهته، مع أنه قال هنا إذا بال في الماء وكان راكدا كثيرا؟ يقول لو قالنا إنسان بالتحريم لما كان بعيدا، ولم يقل بالتحريم، لكن لو قال إنسان بالتحريم قال، لأنه ليس ببعيد، وهنا قال بعيد. ليش؟ قال لأن الاستنجاء في الماء هذه الآثار النجسة القليلة التي قد لا ترى بالعين ليست كالبول في الماء، فارق كبير بينهما. قال لأنه ليس في معنى البول ولا يقاربه، ليس في معنى التغوط ولا يقاربه، فرق بين الاستنجاء آثار النجاسة في الماء الراكد الكثير وبين أن يبول الإنسان في الماء الراكد الكثير. وعلى كلا الحالين هو مكروه، والأولى للإنسان اجتنابه كما قال الإمام النووي هنا، ولو اجتنب الإنسان هذا كان أحسن، والله أعلم. والذي درس منكم الفقه معنا يجد أن هذه المسائل الفقهية لها نظائر كثيرة لم يستطرد بها الإمام النووي، ولا نريد أن نستطرد بها. ومثالها الغسالة، الغسالة إذا غسل الإنسان شيئا نجسا فالغسالة المنفصلة عن المكان، إذا نظرنا إلى ما يتشربه الثوب بعد العصر ولم يزد وزن الغسالة ولم يتغير طعمها ولا لون ولا ريحة، فقد قال أصحابنا بطهارتها، قال أصحابنا بطهارتها بناء على طهارة الثوب، كيف يكون الثوب طاهرا وتكون هي نجسة؟ إذا حكمنا بطهارة الثوب لابد أن نحكم بطهارتها، مع أننا نقطع بأن حكم بأن النجاسة قد انتقلت من الثوب إلى الماء. فهناك فوارق ما بين كمية النجاسة وكيفية النجاسة ونوعية النجاسة يعرفه من درس الفقه وتعمق فيه. فهناك فرق بين أن يستنجي الإنسان في ماء كثير راكد وبين أن يبول في ماء كثير راكد. وكما ذكرت لكم قبل قليل، الماء الكثير الجاري له وضعية، الماء القليل الجاري قول الإمام النووي بالتحريم ليس ببعيد، وإن كانت الفتوى على خلافه لكنه ليس ببعيد لما لحق الماء من النجاسة. البول في الماء الكثير الراكد القول بالتحريم فيه يعني عندنا الأصحاب ما أفتوا به، الإمام النووي ما أفتى به هنا، لكن قال لو قال إنسان بالتحريم لا يكون بعيدا. نعم، لكن البول في الماء القليل الراكد القول بالتحريم فيه قريب جدا، وإن كانت الفتوى على خلافه لكنه قريب جدا فيما فيه من تنجيس الماء وتنجيس المكان وإيذاء الناس منعهم من استعماله وتنفير النفوس عنه. فالأحكام تختلف باختلاف تنمية الماء كثرة وقلة، ولذلك العلماء ميزوا ما بين البركة الصغيرة والبركة الكبيرة، ميزوا بين الماء المحصور والماء الذي لا يحصر. لو بال الإنسان في ماء، هذه الأحكام كلها في الماء الكثير يعني كثرة، يعني البحر عند الإمام النووي يقول لو بال الإنسان في البحر لا يبعد القول بالتحريم، مستحيل، ما يقول النووي هذا، مرادهم الكثير كثرة محصورة، كثير كثرة محصورة، يعني مثلا كالمسبح، مسبح ماء كثير وراكد، ماء كثير وراكد لكنه محصور، محصور. يعني لو رأى واحد منا إنسان يبول في المسبح ما ينزل فيه، يعني نعلم أنه ما نجسه ولكن ما ينزل فيه الإنسان، ولكن لو بات في بركة كبيرة لا يكون الحكم كذلك، ولو رأيته يبول فيه تنزل، أو في طرف البحر يختلف. وهذه أمور ما لها ضابط رقمي، القلتان أقل من قلة وأكثر قلة له ضابط رقمي، أما ما زاد ليس له ضابط رقمي، وإنما يدركه الفقيه بفطنته ودقته وفراسته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رجدنا وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.